من وصيت الشيء أو وصيته إذا وصلته، إذا وصلته، لأن أصل الوصي في اللغة هو الوصل، وكأن الميت يصل ما كان في حياته بما هو كائن بعد مماته، يعني هو يصل أموره المتعلقة بأمر الوصية الكائنة في حياته بما هو كائن بعد مماته. الوصية أو كتاب الوصية، قال مسلم حدثنا أبو خيثمة وهو زهير ابن حرب النسائي ونزيل بغداد، ومحمد ابن المثنى العنزي، واللفظ له قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري الإمام الكبير المشهور على ابن الأعلام، وله أخ اسمه عبد الله ابن عمر العمري. عبد الله ضعيف، وعبيد الله مصغر، يعني عبيد الله المصغر إمام من الأئمة، أما عبد الله المكبر فهو ضعيف الرواية. قال عبيد الله أخبرني نافع، وهو نافع الفقيه مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر وهو عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم، ما حق فيه حث وتأكيد على استحباب الوصية وعلى سنيتها، وإن كان أهل العلم اختلفوا فيها هل هي واجبة أو مسنونة ومندوبة مستحبة، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الوصية مندوبة وليست واجبة. وحملوا أي الجمهور قول النبي عليه الصلاة والسلام ما حق، أنه ليس هو الحق الاصطلاحي، وإنما هو معناه يعني خليق وجدير بمن كان عنده شيء يوصي فيه ألا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. القرينة الثانية التي صرفت ظاهر النص سواء في القرآن والسنة وهو ما يوحي ابتداء بالوجوب إلى الندب، قوله عليه الصلاة والسلام يريد أن يوصي فيه، يريد، فأرجع إرادة الأمر ومشيئته إلى العبد، قال يريد أن يوصي فيه، وهذا بخلاف ما من كان عنده شيء لا يريد أن يوصي فيه، لا يريد أن يوصي فيه، فحينئذ يترجح لدينا أن مذهب الجمهور هو الحق، وأن الوصية إنما هي مستحبة وليست بواجبة. ما حق امرئ مسلم، مسلم، هل الوصية من أهل الكتاب مثلا أو من الحربي أو حتى من الحربي المقاتل لا تصح؟ الجواب بإجماع أنها صحيحة. لو أوصى كتابي يهودي أو نصراني بوصية في شيء يريد أن يوصي فيه صحت وصيته ونفذت، لكن قوله عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم، ليس الإسلام هنا شرطا، وهذا بإجماع أهل العلم، لأن الوصية تصح من كل أحد، من الكافر والمسلم، من المرأة والرجل، ولا يشترطون فيه إلا العقل والحرية، يعني هذا العلم لا يشترطون إلا العقل والحرية، وهذا محل اتفاق بينهم. لابد للموصي أن يكون عاقلا، لأن العاقل احتراز عن الجنون، فلا تصح وصية المجنون لأنه غير مكلف، والحرية لأن وصية العبد غير جائزة ولا نافذة. لماذا؟ لأن العبد وما يملك ملك لسيده، فالعبد في حقيقة الأمر لا يملك شيئا، بل هو يعد شيئا داخلا في ملك سيده، فكيف يوصي؟ لا يملك أن يوصي في شيء لأنه لا يملك شيئا. أما وصية، أما شرط البلوغ فهو محل نزاع بين أهل العلم، محل نزاع بين أهل العلم، هل تصح وصية الصبي الذي لم يبلغ أو لم تصح، محل نزاع بين أهل العلم. فمنهم من قال تصح وصيته، ومنهم من قال لا تصح وصيته. فأما اشتراط الإسلام هنا فالحقيقة أنه غير مراد، غير مراد، وليس بشرط لازم لنفاذ الوصية أو صحتها، وإنما خرج مخرج الغالب أو القياس الأولوي. فإذا كانت وصية الكافر صحيحة نافذة فمن باب أولى أن تكون وصية المسلم، وإذا جاز للكافر أو الملي أن يوصي فأحرى بالمسلم أن يوصي، أحرى به أن يوصي. فليس ذكر مسلم هنا في هذا الحديث شرطا لصحة الوصية، لأنه خرج مخرج الغالب. ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا ووصيته مكتوبة عنده. وكذلك قال في قوله يبيت ليلتين، وفي رواية يبيت ثلاث ليال، ثلاث ليال. فاختلاف العدد هنا دليل على أنه غير مراد كذلك، دليل على أنه غير مراد، وإنما المراد التعجيل، التعجيل. ولذلك عبد الله بن عمر لم يلتزم ظاهر هذا الحديث مع أنه هو الذي رواه، قال فما بت ليلة من بعد أن سمعت هذا الحديث إلا ووصيتي مكتوبة عندي. فما بت ليلة، لم يلتزم ليلتان ولا ثلاث. وهذا يدل على أن ذكر العدد هنا اثنين أو ثلاثة غير مراد، غير مراد، لكنه مدة مفسوحة من الشرع لمن لم يبادر ويعجل بكتابة الوصية فأمامه يومين أو ثلاثة، لأن الناس في شغل، وربما أدى بهم الانهماك في الشغل والأعمال وغير ذلك إلى النسيان، فلا أقل من أن يرجع ويتذكر في خلال يومين أو ثلاث. أما استحباب كتابة الوصية فمن أول ما أن يملك المرء شيئا يريد أن يوصي فيه، فإذا كان قد ملك وتوجهت إرادته للوصية فينبغي عليه فورا وعلى التو والحال أن يقوم فيكتب وصيته. أما عن الإشهاد في الوصية فمحل نزاع بين أهل العلم. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإشهاد ليس بلازم، إلى أن الإشهاد ليس بلازم، لأن الحديث لم يذكر الإشهاد ولم يشترط شهودا أو شهادة لهذه الوصية. وذهب جماهير أهل العلم إلى استحباب الإشهاد، إلى استحباب الإشهاد. وقال بعضهم وقال وصية مكتوبة بغير إشهاد لا نفاذ لها، لا نفاذ لها. لكن هذا كلام فيه فيه تجاوز، والأصل أن المرء لو كتب وصيته وإن لم يشهد عليها ولكنه كان معروف الخط فتبين للورثة أن هذا خط مورثهم واعترفوا بذلك وأقروا بهذه الوصية، فحينئذ يجب إنفاذها، يجب إنفاذها، ولا أقل من أن تقاس بالوجادة، لا أقل من أن تقاس بالوجادة التي هي أحد طرق التحمل في تحمل العلم. الوجادة يعني واحد وجد كتابا في بيته يعرف أن هذا خط أبيه، فله أن يروي الحديث، له أن يروي هذا الكتاب عن أبيه ويقول حدثني أبي وجادة أو أخبرني أبي وجادة، يعني هو لم يسمع منه وإنما وجد كتابه، وهذه معروفة أنها أحاديث أبيه وهذا خط أبيه، والقرين أنه وجد الكتاب في بيته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير، وحدثنا ابن نمير حدثني أبي، كلاهما كلاهما مين؟ أه؟ عبد الله بن مين؟ ابن أبي؟ عبد الله بن نمير هو ده؟ ومن تاني كمان؟ ها؟ لا 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 لا، خلي بالك من السرد الأولاني. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة ابن سليمان وعبد الله بن نمير، وعبد الله بن نمير يبقى كده دول اتنين ولا لا؟ ها؟ عبدة وابن نمير، وبعدين ابن نمير بعد كده يحدث مسلما عن أبيه اللي هو أبوه اللي هو مين؟ عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير. فكان الإسناد الأول من طريقين، طريق ابن نمير اللي هو عبد الله وطريق عبدة، والإسناد الثاني من طريق عبد الله ابن نمير. يبقى الطريق الثاني موافق للطريق الأول، لكن الطريق الأول يزيد عبدة بن سليمان. يبقى لما قلت كلاهما، ألف الإسناد هنا يعود على مين؟ على عبدة وعبد الله ابن مين؟ ابن نمير. كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد. عبيد الله اللي هو مين؟ عبيد الله ابن مين؟ ابن عمر العمري، ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر بهذا الإسناد، أي بنفس الإسناد السابق، غير أنهما الضمير يعود على مين؟ على عبدة وعبد الله بن نمير. غير أنهما قال وله شيء يوصي فيه، ولم يذكر يريد، ولم يقول يريد أن يوصي فيه. وحدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد يعني ابن زيد البصري، وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل وهو ابن عليا، كلاهما عن أيوب. كلاهما مين؟ يبقى كلاهما حماد بن زيد وابن عليا. حماد بن زيد في الإسناد الأول، وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي الضبي في الإسناد الثاني، وهو المعروف بابن عليا، كلاهما يرويان عن أيوب. يبقى أنا معايا مين دلوقتي؟ خلي بالك، أنا معايا دلوقتي أيوب، وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري. وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس. يبقى أنا معايا كام كده دلوقتي؟ اثنين، أيوب ويونس. يونس الذي هو شيخ ابن وهب، من هو؟ يونس بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي لا غيره. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني أسامة ابن زيد الليثي. يبقى أنا معاك كده كام واحد؟ ثلاثة، أسامة ويونس وأيوب. خلي بالك أن أسامة بن زيد الليثي ضعيف، أسامة بن زيد الليثي ضعيف، لكن هل اعتمد عليه مسلم هنا في الرواية أم ذكره استئناسا صح؟ ذكره استئناسا، يعني الطريق موجود أو غير موجود هذا لا يضر في صحة الحديث. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد ابن إسماعيل، أخبرنا هشام يعني ابن سعد المدني، كلهم عن نافع. كلهم الضمير هنا يعود على مين؟ على أيوب ويونس وأسامة ابن زيد الليثي ومن كمان؟ وهشام ابن سعد، كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله، بمثل حديث عبيد الله، أي بنفس الرواية التي سبقت. عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. نعم. وقالوا جميعا أي الأربعة له شيء يوصي فيه، إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيه، يريد أن يوصي فيه. فلفظ يريد، لفظ يريد أتى من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، ولم ينفرد به، بل تابعه مين؟ تابعه مين؟ أيوب. عشان بس ما فيش واحد يقول لي طب ما هو الحديث فيه أربعة وخمسة وستة لم يذكروا لفظ يريد إلا واحد فقط، فما المانع أن يكون هذا من باب الوهم، وهم في إثبات هذه اللفظة، في إثبات هذه اللفظة. أقول لك لا، لم يهم يحيى بن سعيد القطان، لم يهم، أولا لأنه من الحفاظ الكبار، من الحفاظ الكبار. الأمر الثاني أنه لم ينفرد بهذه اللفظة، إنما تابعه على ذلك أيوب ابن أبي تميم السختياني، فكلاهما ذكر في طريقه له شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو وابن الحارث المصري عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة. هذا طريق جديد، الحديث كله من طريق عبد الله بن عمر، فتارة يرويه عنه نافع وتارة يرويه عنه ولده سالم. سالم هو ابن عبد الله بن عمر، سالم من الحفاظ الكبار، ونافع من الحفاظ الكبار كذلك، فليست هناك مخالفة، والأمر محمول على تعدد الحوادث. يعني مرة قال عليه الصلاة والسلام ليلتين، ومرة قال ثلاث، وما أراد النبي عليه السلام ذكر الليلتين وما أراد ذكر الثلاث، وإنما أراد أن يعطي الفسحة لمن شغله أمره عن الكتابة يوما أو يومين أو ثلاث، وإلا فالأصل التعجيل، الأصل التعجيل. قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي، إلا وعندي وصيتي أي مكتوبة، أي مكتوبة. ونحن نعلم أن عبد الله بن عمر من أشد الناس تمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو علم عبد الله بن عمر أن ذكر العدد هنا مراد للنبي عليه الصلاة والسلام لم يتقدمه بيوم ولم يتأخره بيوم، ولم يتأخره بيوم. فلما تقدم عبد الله بن عمر على العدد المذكور في النص الذي رواه هو عن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن هذا العدد غير مراد. وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث وهو ليث بن سعد عن أبيه عن جده حدثني عقيل، عقيل وهو ابن خالد ابن عقيل، عقيل مصغر وجده عقيل مكبر، عقيل ابن خالد ابن عقيل المدني الشامي المصري، لأنه كان رحالة، كان رحالة. فحدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري، كلهم عن الزهري. طيب كلهم ضمير يعود على مين؟ على يونس بن يزيد الأيلي وعلى عقيل وعلى معمر الثلاثة، كلهم يروون عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، كلهم يروون عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أي بالإسناد السابق نحو حديث عمرو بن الحارث. هو عبد الحميد بن حميد عبد لقب عبد الحميد بن حميد هو من أئمة المكيين بل هو من أئمة المسلمين عامة، لكنه كان إمام أهل مكة في زمانه، وله كتاب عظيم جدا. حد يعرفه؟ مسند ابن حميد، له كتاب عظيم جدا اسمه مسند ابن حميد، وكذلك له كتاب في التفسير، له كتاب مسند في التفسير، لكن هذا الكتاب المسند علمي أنه لم يطبع. هذه الروايات فيها الحث على الوصية، يعني في حث وحض على من كان عنده شيء يريد أن يوصي فيه أن يبادر بكتابة الوصية والإشهاد عليها، وقد أجمع المسلمون على الأمر بها. الأمر بها وارد في الكتاب والسنة، لكن مذهب الشافعية وكذا مذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة. وقال داود الظاهري وغيره من أهل الظاهر هي واجبة لهذا الحديث ولا دلالة لهم فيه، فليس فيه تصريح بإيجابها، يعني هذا الحديث حتى في الظاهر لا يدل على الوجوب، لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك. يعني إذا كان الإنسان مضطر إلى ذلك، بل إذا ترك الوصية فإنما يكون على خطر عظيم جدا بين يدي الله، فحينئذ تجب عليه الوصية. كإنسان مثلا عليه دين، إنسان عليه دين للآخرين، أو عنده ودائع أو رهائن أو غير ذلك للخلق، وترك الوصية فلا شك أنه سيضيع حقوق الخلق أخذا وعطاء. فإذا أتى الغارمون أو الدائنون إلى أهله بعد مماته يطالبون بديونهم، ربما تنكر لهم أهل الميت وقالوا ليس لديكم مستند ولا كتب ذلك في وصية ولا أوصانا مشافهة بذلك، فكيف تزعمون وأين لنا بتصديقكم أو أن لنا تصديقكم في هذا المدعى؟ وبالتالي ترك الإيصاء والحالة هذه أمر فيه تضييع لحقوق الخلق. وكذا لو كان هذا الرجل مما يؤثر نفسه بالسر ولا يطلع عليه أحدا، وعنده من الرهائن أو الودائع المالية وغير المالية للخلق، فإنه يلزمه كذلك أن يكتب الوصية، وإلا لعد الورثة ما تركه المورث ميراثا لهم، ميراثا لهم، حتى وإن زعم الزاعمون أن هذه الرهائن أو الودائع إنما هي أموالهم، لكن ليس لديهم ما يثبتون به ذلك، كما أنه ترك الإيصاء بإيصال الحقوق إلى أصحابها، فإن هذا أيضا أمر مضيعة لحقوق الخلق. قال الشافعي رحمه الله: معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. ما الحزم والاحتياط؟ يفسر الإمام الشافعي وهو إمام من أئمة اللغة، بل قوله في اللغة حجة كما قال غير واحد من أئمة اللغة، يقولون قول الشافعي في اللغة حجة، حجة أي هو كثعلب وسيبويه وغيرهم، بل هو أولى منهم بكثير في فهم كلام العرب وهو العربي الأصيل. فهنا يقول معنى قوله عليه الصلاة والسلام ما حق على الوجوب، ويستحب تعجيلها، يستحب تعجيل كتابة الوصية وأن يكتبها في صحته، يعني لا ينتظر أن يمرض مرض الموت، فربما يأتيه الموت فجأة، ربما يأتيه الموت فجأة، فمن أين له أن يعلم وقت وفاته سواء كان ذلك في صحته أو في مرضه؟ الأمر مرهون بما إذا توفر لديك شيء تريد أن توصي فيه، تريد أن توصي فيه. وبعضهم قال هذا الشيء هو المال، وبعضهم قال بل كلمة أو لفظ شيء
عام في الأموال وغيرها، وهذا هو الراجح. بل قد أخرج البخاري وغيره أن الرجل فيهم كان يوصي صاحبه بأن يقوم في أبنائه على تربيتهم وحسن تعليمهم، وكان يكتب بذلك وصيته، وكان يكتب بذلك وصيته، وهذا أمر معنوي ليس أمرا ماليا ولا ماديا، بل هو أمر معنوي. وهذا يدل على أن لفظ شيء من ألفاظ العموم التي لا يجوز تخصيصها إلا بمخصص ولا مخصص. فالإنسان إذا عن له أن يوصي في شيء، سواء كان ماديا أو أدبيا أو معنويا أو علميا أو أي شيء، فالأصل أن يعجل بكتابة هذه الوصية، ولا ينتظر أن يوصي في مرض موته أو إذا مرض أو غير ذلك، لأنه لا يدري متى سيأتيه الموت. والعلماء فرقوا بين من كان يريد أن يوصي في ماله، هل يشترط في المال أن يكون كثيرا أو قليلا؟ فبعض أهل العلم قالوا لا عبرة بالمال القليل ولا الكثير، فإن الوصية في كل المال سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن لفظ القلة والكثرة ده مسألة نسبية، مسألة نسبية. واحد ترك مثلا 100,000 جنيه وعنده من الأولاد 20، هل هذا المال قليل ولا كثير؟ قليل، قليل بالنسبة إلى الورثة قليل. واحد ترك 10,000 جنيه وليس عنده من الأولاد أحد، مال كثير، مال كثير بالنسبة للمال الأول. فمسألة القلة والكثرة هذه مسألة لا يمكن ضبطها، لا من جهة وضع حد للكثرة والقلة، ولا من جهة القيمة المالية للمال في زمن الوفاة، فهذا أمر يصعب جدا. ولذلك قالوا بأن الوصية تلزم في المال القليل والكثير على السواء، المال القليل والكثير على السواء. وأهل العلم أي جمهور أهل العلم قالوا بل تلزم الوصية لزوم استحباب وتأكيد من باب أو في باب الأموال الكثيرة، وأحال في الكثرة والقلة على العرف، على العرف بما يتحقق ومصلحة الورثة، بما يتحقق مع مصلحة الورثة. وقالوا أما الأمور التافهة، الأمور التافهة فقد جرت عادة الناس على عدم الإيصاء فيها، على عدم الإيصاء فيها. ازاي؟ واحد دلوقتي عنده 100,000 جنيه وعنده ولدين او ثلاثة، يوصي، عايز يوصي يوصي، يوصي بوصية، والوصية معلوم انها الاجنبي، الوصية معلوم انها لغير الورثة لانه لا وصية لوارث. فاذا اراد ان يوصي فله ذلك، لكن بعد ما اوصى في حدود 100,000، يعني أوصى بثلث المال أو ربع المال، وكان هذا المال وقت كتابة الوصية 100,000، دخل له ربح 1,000 جنيه، دخل له ربح 1,000 جنيه، فهل يلزمه أن يمزق هذه الوصية ويكتب وصية في حدود مثلا 101,000؟ لا يلزمه ذلك. بعض أهل العلم قالوا يكتب مذكرات ملحقة، يعني يكتب ورق ويلحق بهذه الوصية بكل زيادة تطرأ، وبعضهم قال بل يجدد الوصية إذا استدعى الأمر ذلك، يعني كسر المال بعد وقت الوصية. وبعضهم قال بل هذه الأموال التافهة أو الأشياء التافهة لا يلزم فيها الإيصاء، وهذا الذي يشهد له معنى أو واقع وحياة الناس. قال ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحته ويشهد عليه فيها، يشهد عليه فيها، يعني يأتي باثنين من الشهود الرجال أو شاهد رجل وامرأتان، ويكتب فيها ما يحتاج إليه، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها، يحتاج، ليس من الأمور التافهة، وإنما إذا لزمه أن يوصي في شيء ذو قيمة فلو أن يفعل ذلك. قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات، محقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة، لا يلزم ذلك. زي برضو الإخوة اللي هم حريصين على كتابة المذكرات اليومية، على كتابة المذكرات زي ما كنا زمان في الإعدادية والثانوية بنفعل هذا. واحد فينا يجيب مذكرة يومية وبعدين يكتب: قمت من النوم وصليت الصبح وفطرت فول وطعمية ورحت المدرسة ورجعت من المدرسة ولبست ملابسي ورحت المسجد صليت الظهر ورجعت وصليت العصر ورحت الكتاب وبعدين رجعت من الكتاب. ده برنامج يومي لا يتكرر. تبصت لأجندة من أولها لأخرها، خدت بالك؟ نفس البرنامج ده. طب وانت خلاص انظر سابقه وخلاص ماشي. المسألة دي متعلقة بكل جديد في حياتك يستحق التسجيل. يعني مثلا صح البرنامج ده برنامج روتيني وكلنا بنمر به، لكن اللي بنمرش به ان انت والله في اليوم الفلاني زار انا عمي فلان اللي بيزورنا مثلا كل سنة مرة، خدك في المرة دي السنة الجاية لما يجي تقول يا ده انت في نفس اليوم من العام الماضي جت لنا، مش على سبيل التعيير والتركيد، لا على سبيل ان احنا مترقبين وصلك في نفس اليوم، خدت بالك؟ او منتظرين وصلك في نفس اليوم. في اليوم الفلاني دخلت مصر مثلا في حرب مع اليهود وخسرت وخابت، خاب امالها، خدت بالك؟ فده حاجة جديدة. في اليوم الفلاني اليهود اعتدوا على الحرم الابراهيمي وقتلوا كذا من المسلمين. في اليوم الفلاني اليهود اعتدوا وقتلوا. في اليوم الفلاني اليهود اعتدوا وقتلوا. خدك تسجل عشان خاطر الانسان بعد كده يبقى فاكرها، مش انك انت اكلت فول وطعمية ولا ضيعك فول وطعمية. قال: ولا يكلف ان يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزئيات الامور المتكررة. واما قوله صلى الله عليه وسلم: ووصيته مكتوبة عنده، فمعناه مكتوبة وقد أشهد عليه بها، لا أنه يقتصر على الكتابة بل لا يعمل بها، بل لا يعمل بها. وكما قلنا إنما يعمل بها إذا أقر بها مين؟ الورثة. يعني أنا كتبت وصيتي وما أشهدت عليه، قصرت في مسألة الإشهاد، قصرت في مسألة، أو اعتبرت أن الإشهاد ليس شرطا في صحة الوصية، وبعد ذلك أتى أولادي وورثتي من بعدي فعلموا أن هذا خطي وأقسموا أن هذا خطي، إذن هذا أمر يلزمهم نفاذ هذه الوصية حتى وإن لم يتم عليه الإشهاد. ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال ابن نصر المروزي وهو الإمام الكبير العلم، له كتاب من أمتع الكتب اسمه تعظيم قدر الصلاة، أكيد أنتوا شفتوه لأنه مطبوع، هو مطبوع حديثا يعني تقريبا بقى حوالي 7-8 سنوات، وكان أهل العلم ينقلون عنه من هذا الكتاب. وهذا الكتاب أعجوبة من أعاجيب المصنفات، أعجوبة من أعاجيب المصنفات. وكل كلام ابن نصر المروزي صراحة رجل من كبار أئمة أهل السنة. قال ابن نصر المروزي: يكفي الكتاب من غير إشهاد لظاهر الحديث، يكفي الكتاب من غير إشهاد. وابن نصر المروزي شافعي، شافعي. الباب الأول: الوصية بالثلث، يعني باب جواز الوصية بالثلث. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا إبراهيم بن سعد المدني عن ابن شهاب وهو الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه. عامر بن سعد اللي هو ابن مين؟ عامر بن سعد بن أبي وقاص، عامر بن سعد بن أبي وقاص. قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، عادني النبي عليه السلام في حجة الوداع، يعني لما أتى النبي عليه السلام مكة ومعه سعد،
أو أن سعدا سبقه إلى مكة، وإلا فسعد بن أبي وقاص من أوائل المسلمين وقد هاجر إلى المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من المهاجرين، ولكنه رجع إلى مكة إما للحج وإما لحاجة أخرى أرسله فيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أي في أثناء حجه. والمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حج بعد البعثة إلا مرة واحدة، وهي حجة الوداع، وقيل إنه حج قبل البعثة مرتين، حج قبل البعثة على ملة إبراهيم مرتين. قال: عادني من وجع أشفيت منه على الموت. ومعنى أشفيت أي أشرفت منه على الموت، يعني كدت أن أهلك بسببه. وفي هذا استحباب زيارة الأمير والسلطان والحاكم ومن يشار إليهم بالبنان، استحباب زيارتهم وتفقدهم لبقية الرعية. فقلت: يا رسول الله، وهذا يقاني مسألة زيارة الكبير للصغير، مسألة زيارة الكبير للصغير يعني تدخل على نفسه أعظم السرور، أعظم السرور، وفيها من ملاينة القلب والارتباط والولاء وغير ذلك ما فيها. وأذكر أن جماعة من الجماعات العاملة على الساحة إنما كثرة أعدادهم بسبب اجتماعياتهم، ومنها الزيارة، زيارة في الله وزيارة المرضى ومواساة المحتاجين وغير ذلك، انتشرت دعوتهم. ولا أزعم أنها انتشرت من هذا الباب فحسب، لكن كان هذا من أعظم الأعمال التي يحرصون عليها. وكنا زمان كان الواحد منهم وهو كبير لا يظن به أن يتفرغ لزيارة أمثالنا ونحن في الإعدادية مثلا أو في أوائل الثانوية، فكان الواحد منهم مع يعني منزلته المرموقة ومكانته السامية يأتي فيزور يعني الشباب في هذا السن، وإن شئت فقول الأطفال، فيترك أثرا عظيما جدا في قلب الوالدين وفي قلب الأعمام والجيران والأهل وغير ذلك. يا شيخ الفلاني جاي يزور الولد ده، والعالم الفلاني والداعية الفلاني ده مفيش زيه جاي يزور ده، لا ده دي ناس متواضعين، ودول ناس مؤدبين، ودول ناس عندهم واجب وأصحاب فهم وغير ذلك. فتجد ان هو جاي يزور الطفل ده والشاب ده، يطلع له من البيت بعشرة خمستاشر واحد، مش بالمريض فقط، يطلع بعشرة خمستاشر واحد. بسبب ايه؟ بسبب حسن خلق. وده بلا شك من مكارم الاخلاق، يعني هذا العمل من مكارم الاخلاق، واذا فعله لله عز وجل فان الله تعالى يكافئ عليه باعظم مما بدر منه. ففيه استحباب عيادة المريض وأنها مستحبة للإمام كاستحبابها لآحاد الناس بل وزيادة. ومعنى أشفيت على الموت أي قاربته وأشرفت عليه، وأشرفت عليه. لكن لا يقال أشفى الله فلانا إلا في الشر، يعني في فرق بين شفى الله فلانا وأشفى الله فلانا. فأشفى لا تقال إلا في الشر، وذلك هنا بيقولي أشفيت منه على الموت، يعني قاربت منه. وذلك دخلت امرأة على الإمام الشافعي وهو مريض فقالت: أشفى الله الإمام، والمعنى أهلك الله الإمام، وهي امرأة من عامة الناس. فقال الإمام الشافعي: آمين اللهم بنيتها لا بلفظها. غلبانة تعرفش حاجة، فهي توجهت نيتها وإرادتها إلى الدعاء له لا الدعاء عليه، فقال اللهم بنيتها لا بلفظها. قال: فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، يعني أنت الآن لما نظرت إلي علمت ما شدة الوجع الذي نزل بي، وأنا ذو مال أي صاحب مال. طبعا أهل اللغة
أهل اللغة لا يقولون، بل حتى العرف ما يقولش كلمة إن فلان ذو مال إلا إذا كان له مال في العرف معتبر. أه؟ يعني تصور واحد دلوقتي مثلا معاه 1000 جنيه، مش ده مال؟ مش مال؟ طيب هل العرف الآن لا يقول عن واحد معاه 1000 جنيه ده فلان ده ذو مال؟ أبدا، هذا مال تافه. ها؟ أقل حاجة 10 مليون صحيح، خدت بالك؟ يعني يقول لك إيه؟ يا فلان ركب سيارة، تصور إن السيارة دي في المعرض أنا شايفها ب1.5 مليون، السيارة دي ب1.5 مليون، أمال لما هو معاه سيارة ب1.5 مليون، أمال بقى معاه في البنك كام؟ يعني شايف توجهت كلمات العرف إلى أن المال هو المال مين؟ الكثير، المال الكثير. ولذلك أهل العلم يقولون، وهم جمهور أهل العلم يقولون، لا يلزم صاحب المال القليل الوصية، لا يلزم. هيعمل ده إيه؟ هو معاه 1000 جنيه وعنده 65 ولد، يوصف إيه ده؟ ما هو صحيح له أن يوصف في حدود الثلث، بس أترك لكل واحد بريزة ومش مكفي. فالمال القليل لا يلزمه الوصية، ما عندوش حاجة، ما عندوش حاجة، بس هو ما ياخدش سباب وشتائم ولعنات هو ماشي. قال بلغني ما ترى من الوجع. طيب الكلام ده على سبيل الشكوى ولا على سبيل البيان؟ على سبيل البيان. ده بيقول له يا رسول الله انت يعني انت 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 مسؤول الدنيا والدين، فانا نزل بي من المرض ما ترى، وممكن أموت دلوقتي حالا، فأنا أسأل وأبين حالي من المرض والوجع الذي نزل بي لأجل مصلحة شرعية مترتبة على هذا، وهو أني ذو مال. أما أن يقول لقد نزل بي من الوجع ما ترى، فبلا شك أنه مؤثر جدا، إذا كان على سبيل الشكاية مؤثر جدا في ثواب المريض، ويتصادم مع الصبر الذي أمرنا به إذا نزل بنا الضر. فقوله ولقد ترى أو إنك ترى ما نزل به من الوجع ليس على سبيل الشكاية، وإنما على سبيل التقدمة لبيان مسألة شرعية، وهي السؤال عن المال إذا أوصى فيه كيف يوصي فيه. قال وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، ولا يرثني إلا ابنة لي. طيب دلوقتي مش احنا راوين هذا الحديث عن عامر بن سعد، عن عامر بن سعد، وقلنا ان عامر ده هو ابن سعد بن ابي وقاص. ها؟ ما كانش لسه جه؟ ازاي؟ الا هذه اللي بنا في اول الامر. طب ما كنت تسيب دي وبعدين نشتغل بها على الاخوة. يعني هو عامر بن سعد وغيره من الأبناء كانوا أبناء لسعد، بل قد ورد أن سعدا له 6 من الأولاد، له 6 من الأولاد، لكن لم ينزل بسعد المرض أو لم يكن له من الأولاد إلا ابن في أول أمره، في أول أمره لما نزل به المرض، لكنه لم يقدر له الموت في هذا المرض، وإنما قدرت له الحياة حتى فتح الفتوحات، وتضرر بها أقوام وانتفع بها آخرون، لكن لم يكن له من الأولاد إلا ابنة واحدة. لكن بعد كده إيه؟ الخير كله وصل بقى. طبعا دي احنا كنا ممكن نقعد الصبح لولا أن فتح علينا الفاتح. قال وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ ها؟ أنا صاحب أموالك، عندي ملايين، عندي ملايين، وبعدين عايز أتصدق، إما أن تكون هذه الصدقة منجزة أو بوصية، يعني مؤجلة أو منجزة. يعني إيه منجزة؟ هدفع دلوقتي، هدفع دلوقتي على طول، لو أذنت لي في أن أتصدق بثلثي مالي قبل ما تمشي، هكون طلعتهم برا البيت للصدقة، دي وصية منجزة في حياته، معذرة صدقة منجزة في حياته. أما الوصية هيكتبها بقى لما موت وتصدقوا بإيه؟ بثلثي مالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. قلت: أفأتصدق بشطره، أي بنصف مالي؟ قال: لا، الثلث. والثلث كثير، وفي رواة كبير، الثلث والثلث كثير، يعني أذن له في أن يتصدق بإيه؟ بالثلث، ثلث المال بس. وخلي بالك إن الجواب مطابق لمقتضى الحال. مقتضى الحال إن الرجل غني ولا مش غني؟ غني. خلت بالك الرجل ذو عيال ولا مش ذو عيال؟ لم يكن عنده عيال، ده بنت، الحكاية كلها بنت، صح؟ البنت هتاخد إيه يعني؟ النصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا في ثلثيه ولا في شطره، وأذن له في الثلث واستكثره. قال: الثلث، والثلث كثير، يعني كأنه قال: يا ليتك تنزل من الثلث إلى الربع، يا ليتك تفعل هذا، ولو فعلته لكان أحسن، لكن لو أوصيت في حدود الثلث جاز ذلك. ومعنى جاز ذلك أي بغير إذن الورثة، بغير إذن مين؟ الورثة. ولذلك يجوز للرجل أن يوصي في ماله في حدود الثلث، ولا يتوقف نفاذ هذه الوصية على إذن الورثة. أما إذا أوصى الرجل غير مضار، يعني يوصي وصية غير مضار فيها لورثته، واحد دلوقتي عنده 300-400-500 ألف جنيه، مال، ده مال، يعني هذا في نظر العرف مال، لأنه معتبر، مبلغ معتبر. أوصى ببناء مسجد في المكان الفلاني، رحنا نعين المكان، لقينا المسجد ده هيتكلف 500 ألف جنيه، هم اللي الراجل تركه. جه المهندس عمل معاينة وعمل رسم كروك للمسجد، فتبين أن التكلفة 500 ألف جنيه. عنده من الأولاد 4، الوصية دي تنفذ أم لا تنفذ؟ الأصل فيها عدم النفاذ إلا في حدود مين؟ الثلث، إلا في حدود الثلث، يعني حوالي 160 ألف جنيه. أما ما دون ذلك فهو للورثة. فإن أتى الورثة وقالوا: نحن نجيز وصية والدنا ببناء المسجد ولو أكل المال كله، تنفذ هذه الوصية أم لا تنفذ؟ واحد أم طلع من وسط الورثة وقال: لا، مسجد هو بتاع ايه؟ طب المساجد كتير، وعن في حد بيصلي؟ خدت بالك؟ وحتى لو بيصلوا ما فاهمين حاجة ولا فاهمين يقول كده يعني، طب حكم ده ايه؟ هيعطل الوصية كلها ولا يعطل ايه؟ يعطل حقه فقط. طيب حقه ده بعد الثلث ولا قبله؟ بعد الثلث، يعني نخصم الثلث وبعدين يبقى لنا حوالي 350 ألف مثلا. 350 ألف دول هنقسمهم على 4، يطلع نصيب الواحد ده والباقي تنفذ في حقه مين؟ الوصية. فاهمين يا شيخ ولا عيد؟ قال: وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: أفأتصدق بشطره، أي بنصفه؟ قال: لا، الثلث، والثلث كثير. ثم بين العلة بعد ذلك، قال: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك أو خير لهم من أن تدعهم أو تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بيده، قال بمعنى أشارة أي بكفه، قال: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة، يعني فقراء. لما تتركهم أغنياء وأن يكونوا هم اليد العليا، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، فأن تترك ورثتك أغنياء لا يحتاجون إلى الناس ولا يمدون أكفهم للشحادة والتسول وغير ذلك حتى يقضوا حاجاتي من مطعم ومشرب وملبس ومسكن، خير من أن تدعهم على هذا الحال. فيا سعد أبقي على مالك ولا توصي إلا في حدود الثلث، لأنك إن تركت ورثتك أغنياء خير لهم من أن تدعهم عالة فقراء يتكففون الناس، أي يمدون أكفهم وأيديهم يسألون الناس، فتارة يعطوا وتارة يمنعوا. فهذا بلا شك حفاظ من الشرع على أن يعيش المرء حياة كريمة، كما أنه أمر لكل مورث أو لكل راع ومسؤول عن رعيته أن يدعهم على أحسن حال وخير حال، ما دام ذلك في حدود ما أحله الله عز وجل. مش واحد بقى يسرى يقول خير لك أن تزرى ورثتك أغنياء، ما انت شايف النبي قال كده، وبعدين يروح يسرق من ده ومن ده ومن ده ويسرق البنك الفلاني ويسرق، خدت بالك؟ وبعدين يقول ده انا عامل بالحديث، ده انا اسري صاحب سنة، خير لك ان تزر ورثتك اغنياء من ان تزر، لا والله ده انت لو تركتهم عالة يتكففون الناس خير لهم من ان تطعمهم من حرام. هذا كله مقصود به المال الذي تملكه على جهة الحل لا على جهة الحرمة. ثم قال ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، إلا أجرت بها، يعني بيقول له يا سعد أنت على ما تحرص؟ على الأجر، أنت حريص على الأجر، والأجر يساق لك في بنتك أو في ابنتك كما يساق لك في عموم المتصدقين عليه. إذا كنت يا سعد تحرص على أن تتصدق بمالك رجاء حيازة الثواب والفضل والخير من الله، فاعلم أن هذا يتوفر لك ويكون لك في ابنتك، في ابنتك. لماذا؟ لأنك لا تنفق نفقة على ابنتك ولا على غيرها تبتغي بها وجه الله، وهذا الشرط، وهذا الشرط، تبتغي بها وجه الله، وهذا احتراز عمن أنفق أو تصدق أو عمل عملا صالحا في أصله ولكنه عمله رياء وسمعة، فإنه وإن انتفع الناس بعمله فإنه أعظم الخاسرين لهذا العمل وإن كان في ظاهره صالحا. رجل يحج رياء وسمعة ليقال فلان حج، رجل يصلي ويأتي إلى المسجد باستمرار لا لله عز وجل وإنما ليقال فلان مثلا حمامة المسجد، رجل يجاهد لا ليرفع راية التوحيد وإنما ليقول الناس ما شاء الله إنه مجاهد، رجل تعلم العلم ليقال عالم لا ليرفع الجهل عن نفسه وعن الأمة وإنما ليقال فلان عالم وغير ذلك. فمن ابتغى بعمله غير الله فهذا العمل حابط بالنسبة له وإن انتفع به الآخرون، لأن من الأعمال الصالحة ما كان خيرها مقصورا على صاحبها، ومن الأعمال الصالحة ما كان خيرها متعد إلى الغير. كإنسان يخرج الصدقة لا لله عز وجل وإنما ليقال فلان جواد، فلان متصدق، فلان أجود بالخير من الريح المرسلة وغير ذلك. كمن يبني مسجدا رياء وسمعة، رياء وسمعة، فبلا شك أن هذا العمل خير متعدي للناس، الناس يصلون فيه ويجتمعون فيه ويتزاورون فيه ويتواعدون فيه ويطلبون فيه العلم وغير ذلك، وهذا من أعظم الأعمال الصالحة. لكن هذا الذي بنى المسجد وأنفق فيه ماله كله ليقال فلان بني المسجد يسعد بذلك ويفرح به، بل لم تتوجه نيته وإرادته لبناء المسجد إلا ليقال هذا. وإذا أشير عليه بأن أحسن اسم نسميه المسجد ده نسميه مسجد التوحيد، قال لا 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 لا، توحيد إيه وبتاع إيه، لأن تسموه مسجد الحاج فلان الفلاني يا عم الحاج، أقول هو كده هو كده هقفله، لما كنتش هسموه باسمي أنا هقفله، ده أنا أصرف عليه دم قلبي وتيجوا بعد كده تسموني التوحيد، طب وأنا عملت إيه؟ هكذا يعني، شايف اللي في قلب الذي في قلبه الذي في قلبه يفضحه الله تعالى على لسانه، خدت بالك؟ ولما نقول بعد كده الإنسان ده ما كانش عامل عمل ده مخلص لله، يقول لا ده أنت بتدخل أنت كده بتدخله في النيات، ها؟ لا نيات إيه؟ ده قرائن الحال هي اللي خلتنا، بل لا خلاف على أن من قال هذا زي اللي يجي من الحج مثلا، اللي يجي من الحج حصل في بلدنا مرة واحد الحج عطية، طبعا أنتم لا تعرفونه عشان كده بقول اسمه، رجع من الحج وأولاده بالفعل كانوا جايبين بقى جير وفرش ومعرفش إيه بتاعه، وبعدين إيه عايزين يدهنوا البيت ويكتبوا عليه ويرسموا طيارات وبواخر وألف مبروك حج عطية والكلام ده، وده قريب، فقلت لهم اوعى اوعى ما تضيعوش على الراجل حجه، قالوا ازاي؟ قلت لهم ده من البدع المحدثه وغير ذلك، وبعدين ده يعني هو خلاص الراجل رايح حج لله وخلاص، خدت بالك؟ وطبعا البلد كلها حج عطيه حج عطيه قبل ما الحج يجي، قلت لهم يا اخوانا ما ينفعش حد ان احنا حتى نقول لحد يا حج يعني عيب، لان ده فريضه من الفرائض، يعني ينفع ان واحد مثلا يقول لي يا مصلي او يا مزكي؟ شكلها وحش، ونفس الشيء الحج ده مش نشان ولا رتبة، دي فريضة تؤدى. فالمهم اقتنعوا بكلامي وتركوا ايه وتركوا هذه الامور كلها. رجع الحج عطية اول ما نزل من العربية قدام البيت، خدت بالك؟ واذا به يدور اللطيم على وشه، قاعد يلطم على وشه، وانا ما كنت تعرف ان دي ما نزلت عندكم، وانا ما عرفش ايه، وعلي الطلاق وعلي العتاق، وقاعد بقى يجاب كل القبائح. هم قالوا له ايه بس شرط ان انت تقابله، قلت حاضر هقابله. وبعدين انا جيت معاه من المحطة لحد البيت راجع معاه في العربية وزفة، انا بقيت مستحي ان الرجل ينتظرني لحظة واحدة اتكلم انا فيها، لا ما انتظرش، عمال بقى يحكي عن الامجاد وما اعرفش وبتاع. قلت له انت كنت متمتع ولا قارن؟ قال لي ما اعرفش. طيب انت فديت ولا ما فديتش؟ قال لي ما فديتش. ازاي؟ قال لي ما كانش معايا فلوس. قلت له طب والهدايا؟ جبت هدايا للناس؟ قال اه جبت. تصدق والله جبت هدايا دخلت لها في 10,000 جنيه. 10,000 جنيه ما وفرتش منهم 100 ريال تجيب خروف 100 ريال، خدتك؟ وده وصلنا لحد البيت، واذا بالمفاجاه اللي ما كانتش على بالي ابدا ابدا. تعرف يقول ايه وهو في اثناء ما بيلطم وبيصوت؟ يقول يا ريتني ما حجيت، يا ريتني ما حجيت. طيب دي قرائن حال يا اخواني تدل على ان الرجل ده ما طلعش لله، ولا بالفعل طلع لله؟ ما طلعش لله. وهكذا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد ايه؟ انك لن تنفق نفقة، الشرط ده، تبتغي بها وجه الله، النتيجة الا اجرت عليها، الا اجرت عليها، تنفق ذا على اقاربك على اباعدك، المهم انك تبتغي بهذه النفقة وجه الله، حتى اللقمة أو اللقمة تجعلها في في امرأتك، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. فكان يقول يعني أحد الأساتذة، بس الأمر ده يحتاج إلى شيء من الإخلاص يعني، خدت بالك؟ اللقمة اللي تحطها في يد في فم امرأتك هذه تحتاج إلى شيء من الإخلاص والتجرد، يعني لقمة أنت تشتهيها، لقمة أنت تشتهيها وتحبها، ولكن تؤثر بها امرأتك، هذا من باب الود والملاطفة. ويقول هذا الشيخ مش تطلع اللقمة وبعدين يطلع أن الغموس بتاعها مش عاجبك تقول بقى زحلقها ده لمراتي، خدت بالك؟ حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ طبعا الزيارة دي كانت بعد الحج، بعد حجة الوداع، وسعد نايم مريض في بيته في مكة. بعد أن هاجر إلى المدينة رجع إليها في مصلحة شرعية فمرض في مكة، وكانوا يكرهون أن يموتوا في بلد الهجرة، أي في بلد هاجروا منها، بل كانوا يكرهون الرجوع إلى بلد هاجروا منها، إلى بلد هاجروا منها. ولكنكم تعلمون أن مكة فتحت في العام إيه؟ في العام السادس ولا السابع؟ ها؟ السادس، في العام السادس من الهجرة، الثامن، الثامن، نعم، في العام الثامن، في العام الثامن قبل حجه عليه الصلاة والسلام بعامين، قبل حجه بعامين عليه الصلاة والسلام. فما دامت مكة قد فتحت فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة بعد فتحها، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا دعيتم للجهاد فلبوا ولا تتخلفوا. فسعد أشفق على نفسه أن أصحابه سيغادرون مكة، وكان قد اعتزم أن يرجع مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حال دون هذه الرغبة ودون تحققها مرضه الذي مرضه وهو في مكة. قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، أي أترك هنا في بلد المهجر وأصحابي يرجعون إلى المدينة؟ وهذا أمر يشق جدا على نفس سعد، بل على نفس كل من هاجر واضطر إلى أن يرجع إلى البلد الذي هاجر منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا، أو فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني بيقول له ليست القضية أنك تخلف، لكن لابد أن تعتقد أنك إذا خلفت فعملت عملا صالحا تبتغي به وجه الله، فاعلم أن الله تعالى يرفعك به درجة ورفعة. ولعلك تخلف، وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أو من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. قوله لعلك ترجي، لعل يفيد الترجي، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام رجا الله تعالى لسعد أن يخلف حتى ينتفع به أقوام ويضر به آخرون، وفعلا انتفع به أقوام، برئ سعد من مرضه وقام لفتوح البلدان ودعوة الناس ونشر العلم في مكة وفي غيرها، حتى فتح الله عز وجل على يديه العراق، العراق، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكان خير عظيم جدا، مع أن العراق ما بيجيش من ناحية الخير، لكن أهو جي من ناحية الخير في الوقت ده، خدت بالك؟ على الأقل دخل الناس في دين الله عز وجل، وهذا أعظم الخير، النجاة من النار أعظم الخير الذي يساق للمرء. ثم تضرر به الكافرون من هزيمتهم وقتالهم وسبيهم وأخذ نسائهم وأطفالهم وأخذ أموالهم وغير ذلك، لا شك أن هذا ضرر لحق قوما من الخلق وهم الكافرين. أما المنتفعون الذين انتفعوا بسعد فهم عامة من دخل في الإسلام على يديه من أهل العراق وغيرها، وكذلك عامة من أقام فيهم سعد رضي الله عنه، وهو من خؤولة النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عصام كان يفاخر به، كان يفاخر بسعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص إنما أدرك مع النبي عليه الصلاة والسلام أياما عجافا، أياما عجافا، حتى أكل ورق الشجر، ورق الشجر. ولذلك لما فتح على سعد كان يبكي، كان يبكي ويقول لقد
أدركتني وأنا سادس ستة أو سابع سبعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وإنا لنأكل أوراق الشجر. فقال في غزوة أحد: ما جمع النبي عليه الصلاة والسلام لأحد ما جمع لي. فقال: ارم سعد، فداك أبي وأمي. فلم يفد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بأبويه إلا سعد بن أبي وقاص. قال: ارم سعد، فداك أبي وأمي. وقال يقول، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: هذا سعد خالي، فليري أحدكم خاله، فليري أحدكم خاله، فليري أي فليريني أحدكم أخواله، فهذا سعد خالي رضي الله تعالى عنه. قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. اللهم أمضي أي يسر وحقق لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لأنهم كانوا يعتبرون أن الرجوع في الهجرة ردة إلا إذا دعت حاجة وضرورة وإذن شرعي. قال: لكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة، وسماه بائس لأنه كان يظهر عليه البؤس والهم والحزن لتخلفه عن الهجرة، لتخلفه عن الهجرة من أرض مكة إلى أرض المدينة. فقال النبي عليه السلام: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، اللهم إلا ما كان من أمر سعد بن خولة الذي عد تخلفه بؤس وشؤم أو غير ذلك. قال أي الزهري: رسى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. رسى له أنه بقي في مكة بعد أصحابه، وهذا منه عليه الصلاة والسلام على سبيل الرساء، كأنه قد مات حقا، مع أنه لم يمت في ذلك الوقت، لم يمت بل عاش طويلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن هذا طمأنة ورثاء من النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن خولة رضي الله عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم والمعروف بن رهوي وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني اليمني، أخبرنا معمر وابن راشد البصري اليمني، يعني هو من أهل البصرة ولكنه تحول إلى صنعاء اليمن وتتلمذ على يديه عبد الرزاق حتى أخذ علمه وتزور من أهل اليمن وكان مولا لهم أو استقر فيهم. كلهم يروي عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا إسحاق ابن منصور وهو المعروف بالكوسج قال: حدثنا أبو داود الحفري، وهي نسبة إلى مكان بالكوفة اسمه عمرو ابن سعد. يقول أبو حاتم وابن حبان والسمعاني وغيرهم: هو الثقة الزاهد الصالح العابد. وقال ابن المديني: ما أعلم أني رأيت بالكوفة أعبد من أبي داود الحفري. وقال وكيع وهو من أهل الكوفة: إن كان يدفع بأحد في زماننا، يعني البلاء والنوازل، فبأبي داود، يعني كان العباد الصالحين إذا أرادوا أن يعني يتوسلوا بدعاء الحي، فليس أحد بالكوفة يتوسل بدعائه لرفع البلاء والنوازل غير هذا العلم الجبل. لكن الذين زكوه كعلي بن المديني ووكيع وسفيان وغيرهم الحقيقة هم أجل منه في الرواية، وكان قليل الرواية، لكن المنشغل بالرواية غالبا ينشغل بغير العبادة، ينشغل بغير العبادة.
ولذلك الإمام الخطيب البغدادي لما صنف كتاب شرف أصحاب الحديث شرف أصحاب الحديث ذكر بابا وهو باب توافر العلماء على أن مسألة من العلم أفضل من 70 ركعة من 70 ركعة المقصود بها ركعات إيه؟ ركعات النوافل ركعات النوافل بل كان الواحد منهم أحيانا يترك قيام الليل لأجل المذاكرة.